إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، هذه أحداث قصة نشرت في إحدى الصحف المحلية، وقعت في مدينتين مكة وجدة، وفيها عظات وعبر. تقول إحدى الإخصائيات الاجتماعيات في دور الرعاية الاجتماعية: وردنا في أحد الأيام بلاغان في وقت واحد عن وجود لقيطين يراد ضمهما إلى دار الرعاية، أحدهما في مكة والآخر في جدة، وبحكم أن الدار التي في مكة ممتلئة نسبياً والدار التي في جدة فيها فسحة، طلبت نقل الطفل الذي ورد إلى جدة واصطحبته معي. عندما وصلت إلى جدة ودخلت دار الحضانة ورأيت الطفل، وإذا به يشبه الطفل الذي معي، فوقع في نفسي أنهما طفلان يعودان لأب وأم واحدة، فطلبت الوثائق من المستشفى لأن الإسوارة لا زالت موجودة، فوجدت أن المستشفى يقول: هذا الطفل وهذا الطفل أمهما فلانة وأبوهما فلان، ولدا في الوقت الفلاني وخرجا من المستشفى في اليوم الفلاني. فطلبت من المستشفى أن يبحث في الطفلين في بصمتي القدمين، فوجدها متطابقة وأنهما يعودان لأب واحد وأم واحدة. ثم طلبنا تحليل الدي إن إيه، فوجدناهما متطابقين أيضا، كل ذلك لنعرف هل هذان الطفلان من أب واحد وأم واحدة، كيف صار أحدهما في مكة والآخر في جدة. قالت: ثم أردنا أن نبحث عن الأم، فبحثنا عنها فوجدناها في مكة وهي بنت وحيدة لأم مشلولة، تقوم هذه البنت على رعاية أمها، فاتصلنا بها وقلنا لها: هل لك أولاد؟ قالت: نعم. قلنا: من هما؟ قالت: أنجبت قبل فترة يسيرة طفلين، وجاء أبوهما من أجل أن يأخذهما للختان، ثم أقفل هاتفه وغاب عنا فلا نعرف أين هو. قالت فأدخلتها على الطفلين فلما رأتهما صرخت أولادي أولادي. قالت فبكى كل من كان حاضرا وأخذت تبكي بكاء شديدا في تلك الساعة، وسمع بكاءها كل من كان حاضرا في الدار. فقلنا لها ما قصتك وما خبرك؟ فقالت إن أمي زوجتني من رجل من جنسيتنا وهما من غير السعودية، وهذا الرجل ظالم، ولما أنجبت هذين الطفلين جاء إلي وقال لا بد من ختانهما، فخشيت أنه يأخذهما معه ولا يردهما إلي لأنها توقعت هذا التصرف منه. فقلت اللهم إني أستودعك ولدي هذين فاحفظ لي وديعتي يا رب. قالت ثم أبطأ علينا، اتصلنا به لم نجده، نحاول الاتصال به ومعرفة مكانه لم نعثر عليه. قالت فعلمت أنه أخذهما إلى بلدنا وقطعت بهذا، فصرت أضرع إلى الله في الليل وأجأر إليه وأقول يا جامع أم موسى بوليدها اجمعني بأولادي. قالت فقلنا لها قد جمعك الله بأولادك بطريقة عجيبة. انظروا يا إخواني كيف يقدر الله المقادير. هذا الأب لكي يفرق بين الولدين وضع أحدهما في مكة والآخر في جدة، عند هذا عند مسجد وهذا عند مسجد، من أجل أن يباعد بينهما وألا يشك في أمره. ولكن الله الذي سئل ووقفت هذه المرأة مفتقرة إليه تدعوه وتسأله أن يجمعها بابنيها، قدر شيئا غير الذي أراده هذا الأب الظالم، فجمعها بابنيها بتدبير من عنده وتقدير لا يخطر على بال أحد من البشر. والعبرة في هذه القصة تأتي في عدة أمور. أولها أن الله سبحانه وتعالى إذا استودع شيئا حفظه، ولذلك إذا أراد المسافر أن يسافر فإننا نقول له نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذا ما ينبغي أن نحييه بيننا، وهذه سنة نبوية تكاد لا تعرف عند جمهور المسلمين. نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ويقول المسافر لنا أستودعكم الله الذي لا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا ما ينبغي أن نتعارف وأن نتعاهد عليه. يدعو كل واحد منا لصاحبه بأن يكون وديعة عند الله يحفظه في دينه وأمانته وبدنه وماله، فإن الله إذا استودع شيئا حفظه. فلنحرص يا عباد الله على أن نستودعها أبناءنا وأهلينا وإخواننا ومن نودعهم في المطار أو عند القطار أو في السيارة أو غيرها. أما الثانية من فوائد هذه القصة فهي أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة الداعي، وأنه لا يرد من سأله إذا دعاه بصدق وتضرع وخفية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فحري بالإنسان إذا نزلت به نازلة أو حلت به مصيبة أن يرفع يديه إلى ربه متضرعاً، وأن يبتهل إلى الله وهو موقن بالإجابة، يدعوه بصدق. وكلما صدقت في دعائك وتضرعت وانطرحت وألححت كانت الإجابة أقرب. المشكلة أننا ندعو ونحن لسنا مستيقنين، ندعو ونحن في شك هل سيقع أو سنجاب إلى ما ندعو إليه ونطلبه من ربنا أو ليس كذلك. فحري بالإنسان أن يدعو ربه وهو موقن بالإجابة، يعلم أن الله يسمعه ويستجيب له، وهو الذي يدبر الأمور ويقدر المقادير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمن عبر هذه القصة أن بعض البشر يملكون قلوباً أقسى من الحجر، فيهم من الظلم والبغي شيء لو قسم على أهل بلد كامل لوسعه، وهذا غالباً يأتي من ضعف إيمان هؤلاء بالله واليوم الآخر وركونهم إلى الدنيا واغترارهم بها وظنهم أن الله عز وجل لن يحاسبهم على ما يفعلونه ويصنعونه بمن يظلمونهم، وغفلتهم عن دعوة المظلومين وأن المظلوم له دعوة عند الله لا ترد، وأن الله يقول للمظلوم إذا دعا يقول لدعوته لأجيبنك ولو بعد حين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، يعني إياك أن تأخذ في الزكاة أكرم ما عندهم، بل خذ الوسط، ليست الأكرم ولا الأدنى، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. لما نهاه عن أخذ كرائم الأموال دل ذلك على أن أخذ الكريمة من غير رضا صاحبها ظلم. ماذا قال بعدها؟ قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا المظلوم قد يكون كافرا وتجاب دعوته، فكيف به لو كان مسلما؟ وبعض الناس لاستمرائه الظلم واستبطائه العقوبة لا يبالي بطول أمد الظلم أبدا، فهو ظالم لزوجته أو لأولاده أو لعماله أو من تحت يده، لا يبالي بظلمهم ولا يدري أن هذا المظلوم يقول في الليل والنهار: حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا هو أحد أسرار وقوع العقوبات المفاجئة القاصمة للظهر التي لا تبقي ولا تذر. دعوة مظلوم في جنح الظلام غفل عنها الظالم ولم يغفل عنها المظلوم. إياك يا عبد الله، إياك يا عبد الله أن تظلم. فتش في علاقاتك، فتش في من ولاك الله عليهم، هل أنت تؤخر حقوقهم؟ هل أنت تظلمهم في شيء ولو كان يسيرا؟ إياك أن تستهين بهذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ما كرر على الناس شيئا مثل قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، ويشير بأصبعه الشريفة عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم ينكث بها إلى الأرض. فاحذروا يا عبد الله من الظلم، فاحذروا يا عباد الله من الظلم، فإن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما فلا تظالموا. ثم صلوا بعد هذا وسلموا على إمام البشرية وهذه الإنسانية محمد بن عبد الله وآله وصحبه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين الكافرين من الصهاينة المعتدين والروس الظالمين وغيرهم ممن اجتمع على المسلمين. اللهم عليك بالرافضة في إيران وفي غيرها ممن يناوئهم ويعاونهم ويفرح بظلمهم للبلاد والعباد. اللهم فرق دموعهم وشتت شملهم وأدر عليهم دائرة السوء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز المسلمين يا رب العالمين، وارفع عنهم هذا البلاء وهذه الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك القاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا سحا مجللا نافعا غير ضار. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم عم به البلاد والعباد، اللهم عم به بلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأهلينا وإخواننا المسلمين، اللهم إنا نستودعك إياهم فاحفظهم من كل سوء وبلاء وشر وفتنة يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.